نعود إليكم أحبتي المشاهدين الكرام، ونحن نلتقي معكم ضمن برنامجكم في انتظار النور، وضيفنا العزيز دائما سماحة الشيخ حسان سويدان. نحاول معه في هذا البرنامج أن ننطلق في انطلاقة جديدة، هذه الانطلاقة التي يمكن لها أن تكون أساسا لمعرفة إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، وتوطيد العلاقة معه صلوات الله وسلامه عليه وهو يعيش في غربته في موطنه النائي. أرحب بسماحة الشيخ حسان سويدان، أهلا وسهلا بكم شيخنا العزيز وبارك الله بك. شيخنا، هذا البرنامج طبعا كما تبين في الحلقات السابقة أخذ انطلاقة جديدة، أخذ يعني منطلقا آخر. عندما نبدأ بالدعاء اللهم عرفني نفسك، اللهم، كأنما هناك طلب، وهو طلب فعلا من الله سبحانه وتعالى أنه نزداد معرفة بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. من خلال ما تقدم من حديث سماحة الشيخ، هناك كان تركيز على المقاطع الاعتقادية التي يمكن لنا أن نستخلصها من هذا الدعاء الشريف الذي أمرنا أن ندعو به في كل وقت، وأيضا حال المؤمن ماذا يفعل، كيف يوطد هذه العلاقة، كيف يتجانس مع هذا يعني هذا الفكر الثر لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه. لنا تكملة، وبالتأكيد التكملة عليكم، وأنا من المستمعين قبل أن أكون مقدم للبرنامج، أنا أستمع وأحاول أن أأخذ الكثير من المعلومات منكم إن شاء الله، وأيضا المشاهد الكريم. أهلا وسهلا بكم
شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
اللهم صل،
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثم إني أحييك يا أخ الفاضل،
أهلا وسهلا بك.
أتوجه بتحيتي الغراء العطرة إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام شكرا.
أحب في البداية أخ الفاضل أن أنوه بحقيقة ربما ذكرتها في بعض الحلقات السابقة، ولكن التذكير بها يعد أمرا مهما.
بارك الله بك، تفضل.
الدعاء في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وبالأخص عندما يكون مرويا عن الإمام المعصوم عليه السلام
صلوات الله،
فضلا عما لو كان مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الدعاء ليس مجرد إثارة العواطف ولا مجرد الزلفى والقربى إلى الله سبحانه وتعالى، بل الدعاء هو توأم القرآن الكريم. ففي الوقت الذي يناغي فيه الروح وينطلق بالإنسان على مستوى الروحانية والعاطفة والانفتاح القلبي على الله سبحانه وتعالى، هو ثقافة، هو عقيدة، هو مفاهيم، وبالأخص في مدرسة أهل البيت عليهم السلام التي عاشت حالة المعارضة مباشرة بعد ارتحال رسول الله صلى الله عليه وآله من دار الدنيا، وبالأخص في الفترات الزمنية القاسية كما في الفترة التي عاشها الإمام زين العابدين
صلوات الله
وسلامه عليه بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء،
صلوات الله وسلامه،
التي لم يكن هنالك مجال لإنشاء المدارس العلمية ولنشر الدين بعنوان التعليم والتربية العلنية. اتخذت مدرسة أهل البيت بتأسيس ورعاية من المؤسسين الأوائل إن صح التعبير، وهم الأئمة صلوات الله وسلامه عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، منح إبراز العقيدة، إبراز المفاهيم الدينية، إبراز أسس المدرسة الفقهية، الأسس والمنطلقات بلغة الدعاء. من هذا التراث العظيم،
جدا مهمة هذه النقطة،
من هذا التراث العظيم الذي يمكن أن نشير إليه بشكل واضح، الصحيفة السجادية. أنت تستطيع من الصحيفة السجادية بوضوح أن تستخرج دورة اعتقادية كاملة لأصول اعتقاد الإسلام، مضافا تستطيع أن تستخرج أمهات ما يرتبط بشخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، نظرتنا لصحابته، نظرتنا لأهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، علمها الإمام زين العابدين عليه السلام للأمة بأسلوب حكيم، بأسلوب الدعاء. هذه جهة. والجهة الأخرى هي أن عقيدتنا ليست عقيدة رسمية إن صح التعبير. أقصد من عقيدة رسمية هي التي تناغي العلم الحصولي عند الإنسان وملء الفكر والذهن بالمفاهيم، بل هي عقيدة مقدمة للعمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما إيمان وعمل صالح مقترنا.
نعم نعم، كامل.
من هذا التراث الثر، أنا في حسب تقديري التراث الذي يتعرض على مستوى الأدعية والزيارات، الذي يتعرض لقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، تراه يعجن ويمزج بشكل عجيب بين المفاهيم الاعتقادية تجاه إمامة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وبين إثارة الأمل وإثارة العاطفة والعيش مع القضية المفصلية.
نعم.
ومن أهم هذه الأدعية الدعاء الذي كنا بصدده في بعض الحلقات الماضية.
نعم.
الدعاء المفصلي والأساسي المروي عن السفير، عن سفير الإمام صلوات الله وسلامه عليه، والذي استظهرنا لأن السفير لا يقول شيئا.
نعم.
من عنده.
نعم.
هو سفير. صح. والسفير يقول ما يخوله الذي أرسله سفيرا. نعم. ووكله. السفير بهذا المعنى هو الوكيل المطلق للإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولدينا بعض النقول عن السفير أنه لا يقول شيئا من عنده فيما يرتبط بقضية الإمام،
قضية الإمام. نعم.
فمن المظنون به قويا، بل من المستظهر أن هذا الدعاء الشريف هو عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان الأمر كذلك، نرى أمر غير عادي في هذا الدعاء. يبدأ بالتوحيد أولا، يربط النبوة بالتوحيد، يربط الإمامة بالتوحيد، ويربط غيبة الإمام وظهوره وكل مجريات الدولة الإلهية كما سيتضح أكثر فأكثر بالتوحيد. وهذا فيه إشارة مهمة إخوتي وأخواتي أن أساس الدين هو التوحيد، لكن علينا أن نفهم التوحيد كما يعرضه القرآن الكريم وكما يعرضه ترجمان القرآن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. لا أطيل على الإخوة والأخوات وهم متشوقون للانتقال إلى فقرة جديدة من الدعاء. أنا أستطيع أن أقول في بعض الحلقات الماضية، في بعض الفقرات الماضية، تحدثنا عن الجانب العقدي الاعتقادي في قضية التوحيد، نبوة الإمامة، غيبة الإمام، وربط غيبة الإمام بمفهوم الإمامة، لأن الغيبة جزء من حركة الإمامة.
الإمام. نعم. نعم.
كما أن الصبر، كما أن الحفاظ على تأليف ووحدة كلمة المسلمين كان جزء أساسي من عمل الأئمة سلام الله عليهم، كما أن الثورة والاستشهاد كما في زمن الإمام الحسين عليه السلام،
نعم،
كما أن التعليم في زمن الإمامين الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما، كل هذا جزء من حركة الحفاظ على غرس الدين، غرس الإسلام الأصيل وتنشئته، ومحاولة إزالة كل ما يمكن أن يعلق به.
نعم. نعم.
من شبهات. نعم. أو من قضايا هنا وهناك، ما فتئ الأئمة سلام الله عليهم في دفعها. الغيبة محطة أساسية جدا من محطات العقيدة في ظل الإمامة، استدعت واسترعت اهتماما من زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله.
نعم.
تبشيرا وبيان.
نعم.
معالم.
نعم. تأكيد في كل وقت،
وبيان وظيفة الأنام في غيبته. أقول دعاء زمن الغيبة يشكل زاوية أساسية من زوايا تثقيف الأمة المنتظرة على كيفية انتظار إمامها صلوات الله وسلامه عليه بلغة الابتهال.
نعم.
بلغة الدعاء. فعلينا أن نراعي الجانب الروحي، وهو أمر أساسي في الارتباط مع الإمام إخوتي وأخواتي، ولكن علينا في آن
إن شاء الله
أن لا نغفل أو نغفل المفاهيم العميقة والدقيقة التي تتضمنها هذه الأدعية.
نعم.
لأنها مدرسة عقدية سلوكية بكل ما لها. نحن وصلنا في الحلقة الماضية في نهاية الحلقة الماضية على ما أتذكر إلى الحديث، وتحدثنا في هذا الجانب عن أن قضية غيبة الإمام وأن يكون الحج على الخلق غائب عنهم، مع أن المترقب أولا وبالذات كما يقال بالشكل الطبيعي للأحداث أن يكون بين ظهرانيهم،
نعم نعم نعم،
أن يكون هو القبطان سفينة الدين إن صح التعبير، وأن يكون هو المشرف المباشر علنا على المسيرة الربانية لأتباع الأنبياء وأبناء الأنبياء. وبتجد يغيب الإمام، هذا حدث جلل يمثل يطمن روحيا حقيقيا، يزداد فيه ثواب الإنسان كما تكلمنا سابقا، باعتبار أن الإنسان وهو في هذا الحال التكليف عليه أعظم، فإن ثبت ورسخ اعتقاده وسلم لله ولرسول الله ولأئمته سلام الله عليهم فهو مصداق لقوله صلى الله عليه وآله أفضل الأعمال أحمزها، يعني أشقها.
نعم. وخطورة الوضع وخطورة
هذا تحدثنا عنه في الحلقة الماضية.
نعم.
بعد هذا يبدأ الحديث بمفصل جديد وهو الدعاء بعد أن سلمت بغيبة الإمام. وأنا لا أوقت، مو أنا كشخص، أنا كداعي، أنا كمعتقد، أنا كتابع للإمام سلام الله عليه، أسلم للإمام وأسلم لله الذي أمر الإمام بالغيبة، لا أوقت ولا أطلب وقتا محددا، لكن من الطبيعي جدا بلحاظ ما أحمله من فكر تجاه الإمام، وبلحاظ ما أدبني ربي عليه وما أدبنا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، أن خلاص الأمة الإسلامية بل خلاص الإنسانية جمعاء من كل آلامها، من كل زيفها، من كل زخارفها، من كل زبارجها، وسيرورتها في الصراط الرقية والعبودية الحقيقية لله سبحانه وتعالى مرهون بخروج هذا الإمام. من الطبيعي جدا أن كل إنسان مسلم، كل إنسان مؤمن بالخلاص، كل إنسان مؤمن بإمامه يدعو بتعجيل هذا الفرج. من الطبيعي جدا لا يوقف لا يحتم على الله في عين أنه مسلم لله يدعو. ليش يدعو؟ أولا لأن في دعائه جذوة الأمل تبرز على السطح إن صح التعبير،
نعم،
وثانيا امتثالا للأوامر الكثير،
هناك أوامر
التي أمرتنا بالدعاء لتعجيل الفرج. هذا الدعاء ممارسة عملية لهذه الحقيقة في هذه الفقرة القادمة. اللهم إني أسألك أن تريني ولي أمرك ظاهرا نافذا لأمرك.
ظاهرا نافذا لأمرك،
جيد. اللهم، لا أقف كثيرا عند النكات الأدبية، نركز على الجوانب المعرفية. ولا توجد نكات أدبية دقيقة لا بد من الإشارة إليها. اللهم إني أسألك، يعني أنا أذعن وأقر يا ربي أن الأمور كلها بيدك،
بيدك،
وأن ناصية ولي الأمر سلام الله عليه بيدك،
بيدك صلوات
الأمور
الله
من عندك،
نعم.
القضايا المهمة في الدين بل كل القضايا هي بيد الله سبحانه وتعالى. أن تريني ولي أمرك، أن تريني،
تريني
تعبير عن الظهور،
نعم، واضح.
كان يستطيع الداعي أن يقول أن تظهر ولي أمرك، لكن الأمل لا يتحقق عند كل إنسان إلا أن يرى،
أن يرى، نعم، مشاهد الحسين
صلى الله وسلامه،
نعم،
عليه،
نعم، نعم.
يعني انقطاع الغيبة، قد أسمع أنا أن الإمام ظهر بالحجاز،
نعم،
وبوعي عليه بين الركن والمقام، هذا وحده ما يحقق أملي. أملي أنا المنتظر
قد استقر بعض الشيء، ولكن
أن أكحل ناظري بالنظر إليه إلى وجهه الشريف. ومن الداعي ما قال أن تظهره،
أن تريني،
والرؤية مع الظهور متلازمان من هذه الجهة، يعني لا يمكن أن أراه وأعرفه أنه هو الإمام إلا إذا
ظهر،
ظهر،
نعم،
وإن كان ظهوره لا يعني أن أراه،
نعم،
فغاية الأمل هو المطلوب، أن يظهر وأن أراه،
أن أراه، تريني
ولي أمرك، ولي أمرك، هذا في الحقيقة هناك أمر لله سبحانه وتعالى يتولاه هذا الإمام، فهو منصوب من قبل الله،
من قبل الله، ولي الأمر،
وهذه عقيدتنا الثابتة في مدرسة أهل البيت، عليهم السلام أن الإمام ينصب من قبل الله,
قبل الله.
حتى نعم. الرسول لا ينصب الإمام, الرسول يبلغ عن الإمام بأمر من الله سبحانه وتعالى, أن تريني ولي أمرك ظاهرا. هنا إجى الظهور,
الظهور نعم,
واضح, يعلن عن نفسه كيف لأي شيء يظهر. فلسفة الظهور ما هي؟ نافذا لأمرك,
نافذا
ينفذ, التعبير
أمر الله أيضا
تعبير لطيف, نافذا لأمرك, هو في ظهوره ينفذ أمرك.
نعم,
لأنه غائب بأمرك, وهو في ظهوره أيضا ينفذ أمرك في خلقك,
في خلقك. نعم.
ما هو نفذ الأمر الإلهي؟ أن يعيد الملة والشريعة إلى نصابهم الصحيح.
نعم. نعم.
أن يطلب بذحول الأنبياء وأبناء الأنبياء, الأنبياء, أن يقيم دولة العدل الإلهية. هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى. وفي الدعاء إشارة, إخوتي وأخواتي, لا يسعني أن أمر عليها من دون الإشارة إليها, نافذا لأمرك. يوجد مصطلح قرآني واضح في أمر الله, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
فيكون,
فيكون. هذا إشارة, فيه إشارة أولا إلى أن ظهور الإمام مع طول الغيبة أمر حتمي,
محتوم, نعم.
لا محالة حادث. هذه جهة.
نعم.
والجهة الثانية أن تحقق الوعد الإلهي على يديه بإقامة دولة الإسلام, دولة العدل الإلهية, وأن تشرق الأرض بنور ربها, أمر أيضا.
نعم.
حتمي.
نعم نعم حتمي.
وهذا يبين قوة اعتقادي أنا الداعي, أنه لا يوجد عندي أي لبس, أي شك في إمامي.
نعم.
وفي ظهور
وفي
إمامي
ظهوره.
وهذا يترجم الروايات التي كنا نقرأها.
نعم.
في
السابق,
في السابق, في بداية الحلقات. وفي برنامجنا السابق في الوعد الإلهي, حول أنه إذا عرفت لا يضر قد قدم هذا الأمر أو
تأخر,
تأخر. المهم التسليم. مع علمي أنا أدعوك بهذا الدعاء, وأنا على اعتقاد تام, مع علمي بأن لك السلطان, بأنك القادر يا رب, لك الملك ولك السلطان, وأنت القادر على فعل ذلك كله, يعني على إظهاره وعلى إنفاذ أمره,
إنفاذ أمره.
وأنا يعني أدعو دعاء لا لقلقة ألفاظ, لأنه أمرت أدعو وأنا معتقد بما أدعو.
نعم.
به
تمام الاعتقاد.
أحسنتم. مع علمي بأن لك السلطان والقدرة والبرهان والحجة والمشيئة,
ما شاء الله,
والإرادة والحول والقوة, تفعل ذلك إذ إن شاء الله,
إن شاء الله.
مع علمي بأن لك السلطان,
السلطان
والقدرة, متقاربان.
نعم.
يوجد فوارق بينهما. لا أدخل في التفاصيل.
نعم نعم, واضح العبارة, واضح.
والبرهان, البرهان حجة.
نعم.
والحجة. والأهم من هذا وذلك, إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن
فيكون,
فيكون. والمشيئة. هذا ما يعني أنني أنا أذعن يا ربي بأن لك المشيئة.
نعم.
المطلقة. هذا واضح من الاعتقادات.
نعم.
الحقة.
نعم. نعم.
في باب التوحيد. لك المشيئة بهذا الأمر, يعني
بهذا الأمر,
لأنك ستخرج وليك وستحقق وعدك على يديه. ومن هنا ورد في علامات الظهور, بل في نفس ظهور الإمام سلام الله عليه, أن مثل الإمام الصادق عليه السلام على ما ببالي في الرواية عن أنه هل يحصل البداء في علامات الظهور أم لا يحصل البداء؟
نعم نعم,
من الأسئلة الإمام الموجه. نعم يحصل البداء. في رواية أخرى أن علامات الظهور على قسمين, قسم موقوف.
نعم.
وقسم لله فيه المشيئة,
المشيئة.
في إحدى الروايات الراوي يقول إذا حصل البداء, وأنه قد يشاء الله وقد لا يشاء, وقد يكون الأمر موقوف, فربما كان المهدي كذلك.
هنا يأتي الجواب,
فالإمام يجيبه.
نعم. واضح.
بأن المهدي وعد الله,
وعد الله.
والله لا يخلف الميعاد. والأمور التي يعد الله سبحانه وتعالى فهي متعلقة لمشيئته الحتمية, لا يمكن أن تكون من الأمور الموقوفة. والإرادة والحول والقوة كلها مفاهيم قوية متينة. يقول الداعي بأن عقيدتي في ربي أنه صاحب السلطان المطلق والقدرة المطلقة والبرهان التام والحجة الدامغة والمشيئة التي لا رد لها والإرادة التي لا يمكن أن يقف أحد في وجهها والحول والقوة, ولا حول ولا قوة إلا بالله,
ويحاكم
تفعل أمي بعد إذا كان علمي هذا,
هذا نعم.
وأنا أدعوك بأن تخرج وليك فأخاطبك يا ربي
فافعل
ذلك بي ما قلت به
بي
فإن في أنا. فرجنا فرجكم نحن يهمنا شأننا. الداعي متى يعيش أكثر مع الدعاء؟ إذا كان الأمر يعني شخصي يريد أن يقول قضية خروج الإمام المهدي سلام الله عليه هي بالدرجة الأولى قضيتي هي بالدرجة الأولى حاجتي هي بالدرجة الأولى تنفيس كربي هي بالدرجة الأولى إظهار أمر يهمني ويعنيني أولا يعنيني ثانيا يعني جميع المؤمنين وهذا فيه أدب خاص أن دعائي في ضمن كل المؤمنين كل وأن المؤمنين. كل المؤمنين ضمنا أنا أشهد لهم أنهم على ما أنا عليه من الدعاء ومن العلم حتى ننظر من جديد قرر
نظر
إلى وليك ظاهر المقالة المقالة غير القول ظاهر المقالة على قاعدة الآية التي نزلت في المهدي كما ورد في الرواية ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأن مقالته التي هي مقالة الإسلام ما أن مقالة أخرى الإمام سلام الله عليه رايته البيعة لله فإذا كانت هذه مقالته فأرني وليك ظاهر المقالة يعني أرني وليك وقد أظهر دينك في أرضه في أرضك واضح الدلالة هاديا من الضلالة شافيا من الجهالة, ما أكثر الجهالة والضلالة في الكون أبرز يا ربي مشاهده ربما في بعض النسخ مشاهدته لكن هذا أبلغ أبرز يا ربي مشاهده لأن الإمام له مواطن له مراكز يخرج من مكة هذا مشهد من مشاهده يأتي كربلاء هذا مشهد من مشاهده مسجد الكوفة الذي أصبح عشرات أضعاف ما هو عليه من حيث الحجم والأبواب الذي هو مركزه ومركز دولته
دولة الإسلامية
تحرير بيت المقدس إلى ما هنالك من
هذه كلها مشاهد.
كل هذه كل واحد منها مشهد, مشهد. من مشاهده أبرز يعني أظهر الإبراز هو الإظهار أبرز يا ربي مشاهده وثبت قواعده واجعلنا ممن تقر أعيننا وفي نسخة عيننا وهذه فيها نقطة خاصة أيضا أننا نحن جميع المؤمنين بعين واحدة ننظر إلى الإمام سلام الله عليه برؤيته وأقمنا بخدمته واضحة وظيفتنا أن نكون بين يدي الإمام وتوفنا على ملته يعني على الإسلام حسن العاقبة واحشرنا في زمرته نحن من أصحابه ويوجد شيء في الأدبيات العقدية اسمه شفاعة القيادة فنحن بالفعل كل الأئمة قادتنا لكن قائدنا الفعلي هو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من هنا نحن نرجو بشفاعته وبالثبات
إن شاء الله تعالى
وبالخروج والكون معه والذب عنه والكون معه كمن كان معه في فسطاطه ومن استشهد قبل ذلك أو ارتحل من دار الدنيا فكمن هو مع القائم في فسطاطه كما ورد في الروايات فحينئذ احشرنا في زمرته هو قائد الركب حتى في يوم القيامة
إن شاء الله تعالى
فعقيدتنا فيه
نعم.
لا تنحصر بغيبة لا تنحصر بظهور بل لا تنحصر بدنيا تشمل الآخرة فمسارنا ومصيرنا كله مرتبط بالإمام عليه السلام
الله
إذا كان أنا أدري عندك فاصل
نعم.
لكن إذا كان هكذا هو اعتقاد المؤمن هل يسع المؤمن إخوتي وأخواتي هل يسع المؤمن أن يغيب عن باله لحظة أن إمامه غائب وأن كل هذه الخيرات متوقفة على ظهوره من يعيش هذه الحقيقة هل يسعه أن يمضي عليه ساعة لا أقول يوم لا يدعو لإمامه لا يتأوه لإمامه
لا, نعم.
لا يعيش مع إمامه روحا ومعنا وقلبا وقالبا
صلوات الله وسلم.
فما بالنا غافلين فلنسأل أنفسنا إخوتي
شيخنا العزيز يعني هنا قد أستبق الكلام معك ولكن يعني العبارات جميلة العبارات متنوعة العبارات عندما نأتي إلى السلطان والقدرة أي حاكم في هذا العالم عندما يأتي ليحكم في دولة ما وفي يعني بقعة ما لابد عليه أن تتوفر عنده كل هذه الأمور التي ذكرتها ولكن هناك قضية نحن نبحث عنها في الدعاء الشريف، وأنا أقول قد أستبق الكلام وبالتأكيد أنتم ستمرون عليه. يعني دائما دائما نقول اللهم ثبتني على دينك، اللهم ثبتني على معرفة إمام زماننا، اللهم ثبتني وإلى آخره، وكأن تشعر في لحظة أن الأرض تحتك متزلزلة، الأرض لا يمكن لأقدامك أن تثبت على هذه الأرض إلا بشيء تلمسه في روحك في قلبك، هذا الشيء تحاول أن تبحث عنه. وعندما تقرأ هذا الدعاء وتأتي إلى نهاية الدعاء تشعر أنه في حالة وجدانية وأن الثبات قد حصل. هذا الثبات يعني كيف يمكن لنا أن نفسر الحالة التي يعيشها المنتظر وخصوص المنتظر وهو يناغي بهذه الكلمات الجميلة من خلال هذا الدعاء؟ كيف الشعور، كيف يستشعر، كيف يكون في الذروة عندما يتحدث مع إمامه صلى الله عليه وسلم؟
أولا وقبل كل شيء، أنتم أشرتم في بداية هذا السؤال أو المداخلة إلى نقطة هامة جدا. هذه النقطة الهامة هي قضية أن المؤمن صاحب الاعتقاد القوي السليم المتين ليش يبقى دائما كأنه متردد مع أنه غير متردد على المستوى الاعتقادي، ليش يبقى دائما كأنه خائف على مصيره؟
الخوف حالة ملازمة.
ليش دائما يكون يدعو الله بأن يثبته، بأن يرسخه، بأن يهديه، بأن يزيده هدى، بأن يمده من عنده بالهدى؟
بالهدى ده.
ليش؟ هذا في الحقيقة مو مختص بقضية الإمام المهدي. هذه ثقافة العبودية وهذه مبتنية على أصل قرآني إخوتي وأخواتي مهم جدا جدا، صارت فرصة هنا لكي نبينه بشكل مقتضب طبعا، لا يمكن تفصيله وإلا هو وحده يحتاج إلى حلقات، هذا إذا نستشهد عليه بالآيات والروايات الكثيرة. في القرآن الكريم إشارات واضحة في كثير من الآيات إلى أن الإنسان يمكنه بمقتضى ما أودع فيه من عقل وقلب أن يهيئ المقدمات التي تجعله مهتديا مستقيما ثابتا على دين الله، ولكن هذا لا يعني أبدا الهداية الفعلية.
يعني إذا توفرت المقدمات
لا يعني حتى لو توفرت المقدمات لا يعني أبدا الهداية الفعلية. الآن أنا في المعدات المادية أهيئ المقدمات لا يمكن أن تتخلف النتيجة عنها إلا إذا الله عز وجل يريد أن يتدخل. يا نار كوني برنا وسلاما على إبراهيم. أما في باب الروحانية في باب المعنويات في باب الهداية المقدمات العلمية والعملية باختيارنا، الله قدر أن تكون باختيارنا، لكن الهداية إخوتي وأخواتي شيء آخر. الهداية إفاضية من الله سبحانه وتعالى، هذه نقطة هامة جدا. لعلنا في برنامج في أنا لا أستطيع الآن أن أذهب بالبرنامج بكل الحقيقة، لكن أرجو الالتفات إليها وهذه نقطة مهمة أستطيع أن أقول إخوتي وأخواتي، هذه من مفاتيح العرفان الإسلامي على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومسلك أهل البيت عليه السلام. أن الإنسان مهما فعل من مقدمات يبقى بحاجة لإفاضة الهداية، كأن الهداية جوهر خاصة بيد الله سبحانه وتعالى، وأقصد من اليد هنا القدرة والأود والقوة، لأن الله تعالى عن أن يكون جسما أو مجسما، وأن الله سبحانه وتعالى عندما يحقق العبد الأرضية القابلة من خلال الأعمال العبادية وقبل ذلك من خلال تنقية المعتقد من كل أنواع الشرك وإلى ما هنالك من قضايا ومنها الاعتقاد بالولاية والثبات عليها،
وهذا أمر مهم،
الله يفيض عليه
الهداية،
هذه الهداية بل يزيد الإنسان هداية. الإنسان عمل مقدمات تقتضي إفادة أصل الهداية عليه. الله سبحانه وتعالى يقول وزدناهم هدى، ينسبها إلى نفسه بدون مقدمات.
نعم نعم نعم،
هذه اللي يسميها أهل السلوك أهل العرفان الجذبة. هذه الحالة الجذبة، إن لربكم في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. جيد، من هنا كلما صار الأمر أخطر وكلما صارت الهداية تتعلق بأمر يرتبط بحد فاصل بين أن يموت الإنسان ميتة جاهلية أو يموت ميتة دينية، ميتة حق وحقيقة إيمانية، من الواضح جدا أن الإنسان هنا أحوج ما يكون إلى الدعاء بالثبات. لماذا؟ لأنه وإن أفيضت عليه الهداية على قاعدة وإن على ذهاب به لقادرون، في أي لحظة قد يخذل الإنسان نتيجة شرك خفي، نتيجة رؤية النفس، نتيجة رؤية الذات. اللعين إبليس استكبر في لحظة،
لحظة واحدة
سلبت منه عبادة 6000 عام. ما في أحد ابن الله عز وجل، تعوذ بالله، ولا في أحد ابن عم الله عز وجل
أصلاً.
العزيز على الله هو الذي يحقق ما يريد الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ومن هنا شرف الآدميين على المخلوقات التي خلقت من غير سنخ كالجن، ومنهم إبليس كان من الجن فانفسق عن أمر ربه بطاعته، ليس أكثر ولا أقل
بالطاعة.
والطاعة منطلقها الحقيقي نكران الذات والذوبان بالذات الإلهية. نجي نطبق هذه الفكرة الكلية على قضية الإمام المهدي عليه السلام. دائما في الأدعية المربوطة بالإمام المهدي سلام الله عليه نجد هذه القضية بارزة، أن الإنسان وهو يعتقد بإمامه دائما هو شغل الشاغل، يريد يبرز أنه مسلم لله، يريد يبرز أنه ما عنده أي شك، يريد يبرز أنه هو ثابت على الدين،
في حركة دائما،
يريد دائما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيده هدى، أن يزيده ثباتا، مع أنه ليس من المظنون من هذا الإنسان اللي هو في مقام علم، في مقام معرفة، في مقام عبادة، في مقام تسليم لله، في مقام اعتقاد حقيقي بالإمام سلام الله وسلامه عليه، أن يضل. ولكن لا أمان لهذه النفس الإنسانية، لا أمان لما يجري منا مجرى الدم، كما ورد في بعض أدعية إمامنا زين العابدين سلام الله عليه، وهو إبليس اللعين. وعلى هذا الأساس إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. القضية حساسة وخطيرة، ترتبط بأساس الثبات على الدين ونحن في غيبة الإمام
صلوات الله وسلامه،
والشبهات قد تطغى على الإنسان، ونحن في عصر كثرت فيه الشبهات من الغوغائيين هنا وهناك، وبالأخص في قضية المهدوية وقضية الإمامة على وجه عام. فالإنسان دائما بحاجة أن يبرز مهما كان راسخا قويا، أنتم الفقراء إلى الله، أنه ضعيف في هذه القضية، وأنه بحاجة إلى التوفيق الإلهي، بحاجة إلى المدد الغيب الإلهي، بحاجة إلى التثبيت الإلهي. والقلوب عرش الرحمن، لم تسعني أرضي ولا سمائي، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. فهذا قمة في تقديري، أو درجة لا أقل، نستطيع أن نقول من درجات المعرفة الحقيقية في أدب العبودية مع الله سبحانه وتعالى، وهذه بارزة في كل أدعية أهل البيت عليهم السلام، ومنها الأدعية المرتبطة
شيخنا العزيز
بتعجيل فرج الإمام
صلوات الله وسلامه عليه. يعني قبل أن ننهي الحلقة، يعني على رغم الروايات الشريفة التي كانت تأمر العبد المؤمن العبد المسلم، وخصوصا أنه في زمن الغيبة، هناك روايات مستفيضة حول كثرة الدعاء وتقوية العلاقة والروابط والأواصر الحبية والقلبية مع إمام زماننا، على رغم هذا نلاحظ كأنها حالة فطرية يشعر بها الإنسان، أنه يريد أن يتجه إلى الإنسان الكامل، يتجه إلى الذات الكاملة التي تمثل الطموح الأوحد. هذه الفطرة في بعض الأحيان تتناغم مع أشياء خارج، يعني خارج أصلا إطار الإيمان. لا أريد هنا باعتبار أنه نؤسس لمسألة مهمة قلبية، ويعني نؤسس إلى مسألة مهمة جدا في الحلقة القادمة إن شاء الله. ولكن هذا الاعتقاد ممكن أن يتزلزل في لحظة، أو أنه يبقى ثابتا بمقدار ما أنه يعيش هذه اللحظات؟ يعني كثرة الدعاء الدائم للعبد المؤمن هل تزيده من الثبات على هذا الأمر؟
لا يوجد شك في أن الدعاء عن معرفة وعن عقيدة حقة، والدعاء المنطلق من القلب يزيد الإنسان ثباتا. ولكن هذه الزيادة في الثبات لا تعني الأمان
هنا. نعم.
أن يشعر الإنسان مع نفسه، أو يشعر نفسه ويعترف لها أنه في أمان من جهتها، لأن أعدى عدو الإنسان هو نفسه التي بين جنبيه. هذا أول مكمن من مكامن الخطر. يكفي أن ننظر في التاريخ فيما قصه القرآن على الأقل من أناس كانوا في قمة الهداية في لحظة واحدة
هذا انتهوا.
ليش؟ لأنهم رأوا أنفسهم. ورد في الرواية أنه أوتي بعض حروف الإسم الأعظم.
نعم.
وفي لحظة
انتهى كل شيء،
انسلخ منها وصار مصيره ما قصه القرآن الكريم. إبليس أيضا تحدثت قبل قليل ما هي حالته. من هنا المؤمن دائما لا بد وأن يستشعر أنه ضعيف غاية الضعف أمام الله سبحانه وتعالى، وأن قضية المهدي هي قضية الله عز وجل، هي مو قضيتنا.
صحيح،
نحن مكلفون في ظلالها. القضية قضية إلهية ربانية، المخطط مخطط إلهي، التدبير تدبير إلهي. أنا موجود ولبنى ضعيفة صغيرة جدا في هذا الصحيح، طبعا ضعيفة أمام ربي. وإلا أمام أعداء الدين كل من استشعر الضعف بقدر ما يقوى ضعفه أمام ربه بقدر ما يشعر بالقوة
أمام أعدائه،
أعداء الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم شيخنا، شكرا جزيلا لكم شيخنا العزيز، وهذه الكلمات الجميلة التي استوحيناها من هذا الدعاء الشريف، ولنا تكمل إن شاء الله. وما زالت المسيرة مستمرة بعون الله سبحانه وتعالى.
الإخوة يلاحظون
إن شاء الله المشاهد الكريم
أن الفقرات الدعاء نحن نأخذها كجذوات نور.
نعم.
من خلالها ننطلق بيان المفاهيم الروحية والمعنوية المرتبطة بالإمام سلام الله.
شكرا جزيلا لكم شيخنا العزيز، وأيضا الشكر الجزيل إلى المشاهد الكريم الذي يتابعنا من خلال هذه الشاشة ومن خلال هذا البرنامج، برنامج في انتظار النور. لنا عودة أخرى ولقاء آخر إن شاء الله تعالى وبعونه سبحانه وتعالى. تقبل تحياتي، هذا أنا مقداد الخفاجي، أحييكم دائما وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.